نريد أن نبرهن على أن مذهب السلف هو المذهب الصحيح، وذلك من وجهين. أحدهما أن مذهب السلف دل عليه الكتاب والسنة، وما دل عليه الكتاب والسنة فهو الصحيح لا شك، وما لم يدل عليه الكتاب والسنة فإنه ليس بالصحيح. فإذا قال قائل كل يدعي وصلا إليه، السلف يقولون نحن على الكتاب والسنة، والخلف أيضا يقولون نحن على الكتاب والسنة، ولهذا يدعون لأنفسهم أنهم أهل السنة. فكل يدعي وصلا لليلى، فما هو الحكم؟ قال المؤلف: فإن من تتبع طريقتهم بعلم وعدل، كلمتان عظيمتان، من تتبعها بعلم وعدل احترازا ممن تتبعها بجهل. الجاهل لا يقبل حكمه لأنه ليس بعالم حتى يقبل حكمه في الناس، وعدل لأن بعض الناس عنده علم ويدري المذهب السلف هو الصحيح، لكن عنده جور وظلم، ما يقر به، ما يقر بالحق. لا يمكن لمن أراد أن يحكم إلا أن يكون عنده علم سعد وعدل، فأما مع عدم العلم فكيف يحكم؟ ومع عدم العدل لا يؤمن على لا يؤمن في حكمه، قد يحكم بالباطل لكونه ليس بعدل. لكن من تتبع طريقة السلف بعلم وقارنها بالكتاب والسنة وبعدل، بحيث ما يكون عنده هوى أو جور، يقول من تتبعها بذلك وجدها مطابقة لما في الكتاب والسنة جملة وتفصيلا، جملة وتفصيلا، ولا بد، يعني لا بد من ذلك، لا بد من أن تكون مطابقة للكتاب والسنة جملة وتفصيلا. لماذا؟ فإن الله تعالى أنزل الكتاب ليتدبر الناس آياته ويعملوا بها إن كانت أحكاما ويصدقوا بها إن كانت أخبارا. الجملة هذه صحيحة؟ صحيحة؟ وش الدليل على الصحيح؟ قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، هذا التدبر، وبالتدبر يكون العلم، وليتذكر أولي الألباب، هذا العمل به إن كان أحكاما والتصديق به إن كان أخبار، هذا هو الذي نزل من أجل القرآن. إذن فالقرآن له معاني، يمكن الوصول إليه ولا ما يمكن؟ يمكن الوصول إليه، وإلا لما كان فائدة من التدبر. يقول: ولا ريب أن أقرب الناس إلى فهمها وتصديقها والعمل بها هم السلف. حق هذا ولا يعني هل الأولى، هل أقرب الناس إلى فهمها وتصديقها والعمل بها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس، نعم، ومعاذ بن جبل وأشباههم، أو الأقرب بن أبي دؤاد وأمثالهم من جاءوا بعد ذلك؟ أيهم أقرب؟ الأقرب الأول. بل نقول: ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصر؟ نعم، ولا ريب أن السلف ومنهم وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم أقرب إلى فهمها وإلى تصديقها والعمل بها، ولا أحد يعارض في ذلك إلا مكاذب. يقول: لماذا هم أقرب؟ لأنها جاءت بلغتهم، صح، والثاني في عصرهم، يعرفون الأسباب والملابسات والأحوال التي تعين على الفهم. وفيها أيضا أمر لو زدناه لكان أحسن، ولأنهم أقوى الناس إيمان بلا شك، ولا لا؟ فهم جاءت بلغتهم قبل أن تتغير اللغات، وجاءت في عصرهم يعلمون الأحوال والملابسات التي توجب فهم الآيات، والثالث عندهم من الإيمان والانقياد التام ما ليس عند غيره. فلذلك لا شك أن مذهبهم هو الصواب، فلا جرم أن يكونوا أعلم الناس بها فقها وأقومهم عملا. وأيضا هذا مسلم، وهذا الدليل دليل شرعي حسي، دليل شرعي حسي على أن التلف هم أعلم الناس بماذا؟ بأسماء الله وصفاته وأقواهم إيمانا بها. أما الوجه الثاني فهو عقلي. الثاني أن يقال إن الحق في هذا الباب، أي في باب الأسماء والصفات، إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله الخلف. أولا نقول الآن عندنا مذهبان، مذهب الخلف وهو التأويل والتحريف، ومذهب السلف وهو الإيمان بها على ظاهره. فعندنا الآن طريقة، الحق إما أن يكون فيما قاله السلف وإما أن يكون فيما قاله الخلف، أليس كذلك؟ طيب أنا ما أحب أن تقولوا بلى على طول، لأنه قد يقول قائل منكم أو فيما لم يقله هؤلاء ولا هؤلاء، لأن القسمة العقلية ما تقتضي انحصار الحق في هذا وهذا فقط، قد يكون في قول ثالث غير قول السلف وغير قول الخلف. أولا نعم ربما يقول هذا قائل، لكن الجواب عليه أن نقول ليس هناك قول ثالث، ما فيه قول ثالث، الواقع أنه ما فيه قول ثالث، وأن المفاضلة الآن بين طريقة السلف والخلف فقط، يعني بالإجماع إن ما هناك طريق ثالث لا سلفي ولا خلف. والكلام هنا الذي نتكلم مع الذين فضلوا طريقة الخلف وقالوا إنها أعلم وأحكم، فنقول لهم الآن الحق إما أن يكون فيما قال السلف أو فيما قال الخلف. لو قال قائل أو في قول ثالث غير القولين، وش نقول؟
نقول هذا
ما في قول ثالث، ما في قول ثالث، لأنه واقع أن المسألة منحصرة إما في مذهب السلف وإما في مذهب الخلف.
لا يمكن قول ثالث،
أي ما يمكن، ما كان.
طيب
لا يمكن
إذا كان
مختلف
يكون من
الخلف. لا لا هو نعم، لكن قد يكون مثلا مذهب السلف التأويل، ويجي واحد يقول لا أؤول ولا أخذ الظاهر. نعم، لكن يقول هذا ما حد يقول الجهاد، كلهم إما أن نقول بهذا أو بهذا، ما في إلا مذهب سلف أو مذهب خلف على كل حال. نعم، الثاني باب، وش الثاني؟ أن يكون الحق فيما قاله الخلف لا ما في قاله السلف، لا فيما قاله السلف. لماذا يكون باطلا؟ لأنه يلزم عليه أن يكون الله ورسوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار قد تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا، ولم يتكلموا مرة واحدة بالحق الذي يجب اعتقاده لا تصريحا ولا ظاهرا. صح، مذهب السلف دل عليه كتاب السنة. إذا قلنا إن الحق فيما قاله الخلف لازم أن يكون القرآن والسنة وكلام السلف كلها ما تكلمت بالحق الذي يجب اعتقاده. إذا قلنا إن الحق الذي يجب اعتقاده ما كان عليه الخلف وما هو موجود لا في القرآن ولا في السنة ولا في كلام الصحابة، وش يلزم؟ يلزم أنهم ما تكلموا بالحق، لا القرآن ولا السنة ولا الصحابة. نعم، وإذا كانوا ما تكلموا بالحق وقد تكلموا بالباطل، لأنه ماذا بعد الحق إلا الضلال، إذا لم يتكلموا بالحق فقد تكلموا بالباطل، فيكون القرآن والسنة وكلام الصحابة مملوءا بالباطل خاليا من الحق. هل أحد يمكن أن تستقر له قدم على هذا الذي؟ هل أحد يمكنه أن تستقر له قدم على هذا الذي فيقول نعم أنا ألتزم أن القرآن والسنة وكلام الصحابة كله مملوء بالباطل خالي من الحق؟ أحد يستقر على هذا؟ ما أحد يستقر. ولذلك لو أن أحد استقر قوله على هذا لكان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين، وترك الناس بلا كتاب ولا سنة خيرا لهم وأقوم، وهذا ظاهر البطلان. نشوف من الصورة هذه، نقول لمن قال إن مذهب الخلف أعلم وأحسن تعالى، هذا مذهب السلف وهذا مذهب الخلف. الحق لا يخرج عنهما. أولا إما أن يكون بما قاله السلف أو بما قاله الخلف من يتنزل معه. إن قلت إنه بما قاله الخلف وشيرا على قولك أن يكون الكتاب والسنة وكلام الصحابة وأئمة الأمة كله باطل، لأنك ترى أن الحق فيما سواه وأنهم لم يتكلموا مرة واحدة بالحق الذي يجب اعتقاده، أليس كذلك؟ إذن فما قيمة الكتاب والسنة الآن؟ ما لا قيمة لهم، قيمتهما ضرر، ضرر على الأمة، لأنه حصل بهما إتلاف الباطل والخلو من الحق، فأصبح وجود الكتاب والسنة ضررا في أصل الدين الذي هو توحيد الله تعالى بأسمائه وصفاته كذا. وأن ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أحسن، ما دام أنهم كلهم يكتبون الباطل ولا يقولون بالحق فكون نفس منها أحسن. ولا أظن مؤمنا بالله ولا من آخر يستقر قدمه على هذا الأمر أبدا. نعم، لو أن أحدا قال بهذا اللازم لأعلن على نفسه الكفر، وهذا أمر واضح. يقول العلماء بطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، بطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، وإذا تبين لنا أن هذا اللازم باطل علمنا يقينا أن الملزوم وهو كون مذهب الخلف أعلم وأحكم باطل، باطل بكل حال. طيب هذا وجهان، الوجه الأول دليل حسي شرعي، والوجه الثاني دليل عقلي نظري، ما حد يقدر يتخلص منه أبدا. هذا ما أنا لا أنكر الماء ولا النار، أنا أقول الماء حق والنار حق، لكن أبجمع بين كيف تجمع بين قولين، أحدهما يقول إذا قلت إن لله يد حقيقية فأنت كافر. أهل التأويل يقولون اليد لله يد حقيقية كافر، لأنه مجسم ممثل مكذب لقوله تعالى يسلم في شيء، وين الإنسان نقول هذا لا يمكن أن يكون إلا كما قال بعضهم ينبغي أن نوفق بين الشيوعية والمذهب الاقتصادي الإسلامي. نعم، ولهذا يقرب بينهما، حتى أني أنا رأيت كلام بعضهم والعياذ بالله يقول إن طريقة الإسلام الاقتصادية هي طريقة الماركسية الشيوعية، لا فرق بينها. نعم، ويروح يحلل ويعلل علم علة عليه. نعم، فلا يمكن يا أخي أبدا أن نجتمع حق وباطل إطلاقا، بل إن الباء الحق عدو للباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيقبله. يقبل وسامه ولا لا؟ فيدمغه ضرب على الدماغ، وبعدين إذا دمغه يجي يتلوى وربما يشفى، لا فيدمغه فإذا هو ذاهب ويجب على الميت ذاهب على طول. نعم، ولكم هذا المدى، إذا لا يمكن أن يجتمع حق وباطل يا جماعة، لا يلبس عليكم، لا يمكن أبدا أن يجتمع حق وباطل، الحق حق والباطل باطل، وكلاهما ضدان عدوان، كل منهما يحب أن يقضي على الآخر، ولكن الغلبة مع من؟ مع الحق، يقذف به من هو على كل شيء قدير، القوي المتين جل وعلا، يقذف بالحق على الباطل قذفا، فإذا هو فيدمغه فإذا هو زاهق، ما أحكم هذا الضرب على الدماغ، فإذا هو زاهق إذا الفجائية ما يبي ولا لحظة حتى يذهب ويذهب، فإذا ما يمكن لا تفكر. هؤلاء الذين يقولون مثل هذا القول يريدون أن يداهنهم، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. نعم، أو على الأقل يعني يريد منا أحد أمرين، إما أن نوافقهم أو نجاهنهم، وكلاهما لا يمكن، ما يمكن أبدا أن نجاهن في الحق. الواجب على المؤمن أن يقول الحق ويقول لمن خالفه أنت مسلم مهما كنت، ترسل بالحق وعلى العين والرأس وأنت أخونا وصاحبنا. ومع ذلك أيضا فإن بدعتك إذا لم تخرجك من الإمام فأنت أخونا، لكن أقول أنت أخ خالفت الحق في هذا الأمر. نعم
شيخ.
نعم
عبارتهم في البداية يقول من هذا السلفات لك.
نعم
ولكن هم هم مسلمين.
خلنا أسمع ما تتبع هذا. وقد قال بعض الأغبياء كلمة جيدة، بعض الأغبياء، وترى هذا التعبير من تعبير الشيخ الإسلام ابن تيمية، الكتاب هذا مختصر أو ملخص من فتوى بعض الأغبياء. والغبي وش هو الغبي؟
اللي
ما أعلم غبي، فهو فعيل إما بمعنى مفعول مغبا عنه الأمر، وإما بمعنى أنه غابي خاف عن الأمور ما يعرف الأمور. قال بعض الأغبياء طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. شوف العبارة ذكرت كتب الله، هذه عبارة محكمة جيدة. طريقة السلف أسلم الحمد لله على السلام، لكن جيدي طريقة الخلف أعلم وأحكم مشكلة، معناها أن طريقة السلف فيها جهل وسفه، جهل ضد العلم وسفه ضد الحكمة. نعم وش منشأ هذا القول؟ يعني لابد أن هذا القول له منشأ، ما السبب الذي حملهم على أن يقولوا هذه الكلمة الجائرة الكاذبة؟ منشأ أمران، أحدهما اعتقاد قائله أن الله ليس له، ترى في جملة ما فرضها خلف، اعتقاد قائله أن الله ليس له في نفس الأمر صفة حقيقية دلت عليها هذه النصوص.
قال
قائل
بسبب
ما عندكم من الشبهات الثابتة، أن الله تعالى ليس له سبب. يعني أنا قلت لكم أتركوا الجملة ما عليه. السبب أن قائل هذا القول يعتقد أن الله ما له صفة حقيقية دلت عليه النصوص، يعتقد أن الله ما له يد حقيقية، أن الله لم يستوي حقيقة على العرش، أن الله ليس له وجه حقيقي، أن الله ليس له عين حقيقية وما أشبه ذلك. ويعتقد هذا سبب أن يعتقد هذا الظهور بسبب ما عنده من الشبهات الفاسدة. أظن واضح إن شاء الله الأمر. السؤال هذا الذي قال إن طريقة الخلف أعلم وأحكم ليش كفى الكلام؟ قال لأني أعتقد أن الله ليس له صفة حقيقية دلت عليها النصوص، أعتقد أن الله لم يستوي حقيقة على العرش، أعتقد أن الله ليس له يد حقيقية، أعتقد أن الله ليس له عين حقيقية، أعتقد أن الله ليس له وجه حقيقي. نعم وهكذا ويعتقد هذا الاعتقاد. عرفتم هذا الاعتقاد صحيح ولا باطل؟
باطل.
لماذا اعتقد هذا الاعتقاد؟ كان يعني عنده شبهة فاسدة، يقول إني إذا أثبت هذه الأمور كنت مجسما ممثلا، إذا أثبت هذه الأمور كنت مجسما ممثلا، إذا فأنت هذه الأمور، لأن التجسيم والتمثيل باطل واللازم الباطل يدل على بطلان اللزوم، فلا أصر بذلك. عرفتم الآن السبب الأول. المنشأ الثاني اعتقاده أن طريقة السلف هي الإيمان بمجرد ألفاظ نصوص الصفات من غير إثبات معنى لها. ترى هذا اللي يفهمه كثير من التأويل، يفهمون أن مذهب السلف الإيمان بمجرد الألفاظ بدون إثبات معنى، بدون إثبات معنى. يقول مذهب السلف يقول أنا أؤمن بأن لله يد، وش معنى اليد؟ ما أقول شيء، أقرأ في الإدام مرسلتان وبس. أؤمن بأن الله استوى على العرش، وش معنى استوى؟ ها؟ ما عاد وش معنى يغنون هذا مذهب السلف. هل هذا صحيح؟ لو كان هذا مذهب السلف لوافقناهم على أن مذهب الخلف أعلم وأحسن، لأن مذهب الخلف يقول أنا أدري وش معنى اليد، معناها النعمة والقوة، وأدري وش معنى استوى على الأرض، معناها استولى عليه، وأدري وش معنى وجه ربك أي ثوابه، وهكذا. واللي يدري عن المعنى أو اللي ما يدري عن المعنى أيهم أعلم؟ اللي يدري أعلم وأحكم، أعلم لأنه أثبت المعنى، وأحكم لأنه رأى أنه ما يمكن أن الله يخاطبنا بألفاظ ما له معنى. المخاطبة بألفاظ ما له معنى وش يحكم؟ سفه ولا حكمة؟ سفه. فلهذا يكون مذهب الخلف أعلم وأحكم. شوف هذا الاعتقاد الباطل مذهب السلف، مو هذا مذهب السلف. واحد قام يخاطب عند الناس ثم صعد المنبر فقال ألف تا 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 جيم حاء خاء دال دال رادع والسلام عليكم. وشلون راح الآخر؟ مؤثرة. طيب هذه ما له معنى. هم يقولون إن الكلام في أسماء الله وصفاته عند أهل السنة عند السلف مثل هذه، مثل ألف تا 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 ما له معنى. لا يمكن أن يتكلم السلف بمعناها إطلاقا، هذا رأيهم في أهل السلف. فإذا كانوا لا يعتقدون لله صفة حقيقية حتى يؤمنوا بها هم، ولا يعتقدون أن السلف يفهمون معنى، وش بقي طريقة الخلف؟ أعلم وأحكم، لأنهم أثبتوا معاني ولم يثبتوا الحقائق التي يقول عنها هؤلاء إنها باطلة. ولهذا عندنا الآن نشوف الآن يجيب كلام مادة، يقول أسلم لأنك إذا سألت إنسان عن شيء ما يدري عنه قال ما يدري، يسلم ولا ما يسلم؟ يسلم. هم يقول ما يدري وش معنى هذا، لا فإذا قال والله ما نسجل معنى كلمه هنا، ولكنهم سيبين هذا خطأ.
إذا قال إنكم تستهلكون المعنى لن نريد، لأن قولنا أكثر يجمع بين العلم
والعلم. يجينا الآن. نعم. يقول فيبقى الأمر شف بناء على هذين المنشأين، وأظنك مشارة فهمتوهم ذي، صار منشأ القول بتفضيل طريقة الخلف على طريقة السلف في العلم والحكمة مش ننشأه أمران. الأمر الأول أن الخلف يعتقدون أن الله ليس له صفة حقيقية، والأمر الثاني يعتقدون أي الخلف أن السلف لا يثبتون معاني من صفة، وإنما يؤمنون بمجرد اللفظ فقط، أما معنى مؤول أو على وجه حقيقة ما يعتقدونه. يبقى الأمر دائرا بين أن نؤمن بألفاظ جوفاء لا معنى لها وهذه طريقة السلف على دعمه، وبين أن نثبت للنصوص معاني تخالف ظاهرها الدالة على إثبات الصفات لله وهذه هي طريقة الخلف. أن نثبت للنصوص معاني تخالف ظاهرها الدالة على إثبات صفات الله وهذه طريقة الخلف. ولا ريب أن إثبات معاني النصوص أبلغ في العلم والحكمة من إثبات ألفاظ جوفاء ليس لها معنى، ومن ثم فضل هذا الغبي طريقة الخلف في العلم والحكمة على طريقة السلف. يكفينا الصفحة هذه وأرجو أن تضبطوها تماما. نعم. وأن تحرصوا على هذه الأمور، لأننا في زمن نخشى على أنفسنا من كثرة أهل التأويل فيما بيننا الآن. أهل التأويل فيما بيننا الآن كثروا وصاروا يلبسون وصاروا يؤلفون بما يسمونه بالثقافة الإسلامية، فإذا أتوا على نصف الصفات قرروا تقريرا تاما مذهب أهل التأويل. في مدارسنا الآن بعض المعاهد من التابعة لجناب الإمام تقرر هذا المذهب، والطالب اللي ما قرأ مذهب السلف قراءة جيدة من قبل ماذا يقول؟ يلتبس عليه الأمر فيقف إما حيران ما يدري إلى هؤلاء أو إلى هؤلاء، أو يقول ما علينا منكم لا أنتم ولا مجادلاتكم، ما إحنا مش فرق نبي نقرأ القرآن ونكتب. أو أن يقر بما قاله هؤلاء وقرروه من التأويل الذي هو بحقيقة التحريف. ولهذا أنا أحب منكم طلبة العلم أن تحرصوا على هذا الأمر بسلوء عناية، ولا تقولوا هذا أمر انطرأ. صحيح أننا في هذه البلاد قبل عشرات السنوات عندنا هذا الأمر لا يوجد ولا نسمع به ولا نعرفه إلا في بطون الكتب، أما الآن فأصبحنا نعرفه في بطون فصول المدارس. نعم، فلذلك يجب علينا أن نعتني بهذا الأمر حتى ندركه وندرك مآخذ أولئك الذين حرفوا نصوص كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام أن معانيها اللائقة بالله. اللهم فدل على غبوته وهي طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحسن، وأن منشأ هذا القول أمران: الأمر الأول اعتقاده أنه ليس لله صفة تدل عليه النصوص، ثم اعتقاده أن طريقة السلف مجرد الإيمان بألفاظ بدون إثبات عن الله. لما اعتقد هذا أن الله ليس له صفة حقيقية دلت عليها النصوص، وأن مذهب السلف مجرد الإيمان بالألفاظ، رأى أن طريقة الخلف أعلم وأحسن. وحينما استنى لكم بمثال قلنا مثل اليد أثبتها الله لنفسه، وهو يعتقد هذا الغبي أن الله ليس له يد حقيقية، وأن مذهب السلف الإيمان باللفظ بدون إثبات معنى، بس يقرؤون بل يداهم مستفزان ولا دونش معنى. الخلف يقولون إننا نقول معنى اليدين قدرة، فالآن أثبتوا للنصوص معنى، أثبتوا للنصوص معنى أولا، ولم يثبت لدى الحقيقية لأنهم يعتقدون أن ذلك مستحيل على الله لاستلزامه التشبيه عندهم. ولا شك أن من أثبت للنصوص معنى ولو كان مؤولا خير ممن لم يثبت معنى، فإنك إذا قلت لشخص ما معنى ذلك فقال كذا وكذا قرينا، وقلت لشخص آخر ما معنى قال ما أدري، أيهما أعلم؟ الأول أعلم وأحكم، أعلم لأنه أثبت معنى، وأحكم لأنه قال إنه ما يمكن أن تأتي هذه الألفاظ من الرب عز وجل بدون معنى أبدا. ولكننا نقول إن قول هذا الغبي يتضمن حقا وباطلا. أما الحق فقوله إن طريقة السلف أسلم، نحن نوافق على هذا ونقول صدقت وبررت أن طريقة السلف أسلم، لكن قولك إن طريقة السلف أعلم وأحكم كذبت في هذا، فليس طريقة السلف أعلم وأحكم. توافقون على هذا ولا لا؟ توافقون إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف ليست أعلم ولا أحكم، أما كونها ليست أسلم فهو قد أقر بها ونفسه من الأسلم، الأسلم طريقة السلف، لكن ادعى أن طريقة الخلف أعلم وأحكم، ونحن نقول هذه الدعوة باطلة ولا نصدق بها. واضح يا جماعة؟ طيب، ماذا يعني البطلان؟ إذا قال قائل أنتم ادعيتم أن قول هذا الرجل إن طريقة الخلف أعلم وأحكم ادعيتم أنها باطلة، أعطونا دليل على البطلان، وإلا فهي حق ليست باطلة. الدليل أولا أنه يناقض قوله إن طريقة السلف أسلم، وش اللي يناقض قوله؟ إن طريقة الخلف أعلم وأحكم، يناقض إن طريقة السلف أسلم، يناقضه. ومعلوم أن الكلام المتناقض باطل، ما وجه المناقضة؟ قال فإن كون طريقة السلف أسلم من لوازم كونها أعلم وأحكم، متى أقررت بأن طريقة السلف أسلم فإن هذا مضمون أنها أعلم وأحكم. وشوف ذلك، قال إذ لا سلامة إلا بالعلم والحكمة، العلم بأسباب السلامة والحكمة في سلوك تلك الأسباب، وهذا صحيح، ما يمكن أحد يسلم إلا بعلم وبحكمة أيضا، بعلم بأثار السلامة وبحكمة باتباع سلوكها. لو أن رجلا سقط في ماء، سقط في ماء يغرقه، هل يسلم منه ولا ما يسلم؟ ما يسلم إلا بأمرين: أن يكون عنده علم بالسباحة، والثاني أن يتصرف بمقتضى هذا العلم. أليس كذلك؟ هذا عندنا ثلاث رجال: رجل سقط في ماء يغرقه ولكنه غير متعدد، وكان يخطط ويلطط لعله ينجو ولكن غلط. ليش؟ لأنه جاهل، ما عنده عند الأسباب، أسباب السلامة. والثاني سقط في ماء يغرقه وهو متعلم لكنه ما استعمل علمه، نعم ركب على الماء ولا تحرك أبدا، مش مآله يغرق، مآله أن يغرق. والرجل الثالث سقط في ماء يغرقه وهو متعلم، فتحرك حسب علمه ينجو ولا لا؟ ينجو حتى سلم ونجا. إذا لا يمكن أن يوجد سلامة إلا بعلم وحكمة، علم بأسباب السلامة وحكمة بسلوك تلك الأسباب. فما دمت قلت إن طريقة السلف أسلم، فإن هذا مضمونه إقراره بأنها أعلم وأحسن، إذ لا سلامة إلا بعلم وحكمة. جيد هذا ولا لا؟ وتراكم ترى هذا الكلام الذي قال الشيخ الإسلام هذا موجود في بعض الكتب، حتى مثلا عند النووي رحمه الله وعند كثير من العلماء الذين يتكلمون على مذهب الأشاعرة يقولون هذه العبارة، يقولون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحسن. نعم. ثانيا أن اعتقاده أنه ليس لله صفة حقيقية دلت عليها هذه النصوص اعتقاد باطل. ما هو قلنا احنا تو منشأ قول ايش؟ مش منشأ قول هذا القائل في درس الماضي، اعتقاده أنه ليس لله صفة دلت عليها هذه النصوص، ويقول ليس لله سواء حقيقي ولا يد حقيقية ولا عين حقيقية ولا وجه حقيقي، نعم وهكذا. فنقول هذا الاعتقاد باطل. لماذا؟ لأنه مبني على شبهات فاسدة، وتأتي إن شاء الله بيانه في الباب 20. من جملة ما يقولون، يقولون إن هذه الصفات لو ثبت الحقيقة للزم أن يكون الله مشابه للخلق، والتشبيه ممتنع، فتكون هذه الصفات ممتنعة. ولهذا أنكروا اليد، قالوا لكان اليد لكانت جارحة ولكان جسما ولكان مشابه للمخلوق، وكل هذا باطل، كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه. ولأن الله تعالى قد ثبت له صفات الكمال عقلا وفطرة وشرعا، صح؟ الله عز وجل ثبتت له صفات الكمال بالعقل والفطرة والشرع، ثلاثة أدلة كل واحد من جنس. أما العقل فأما دلالة العقل على ثبوت صفات كمال الله فوجبه أن يقال إن كل موجود في الخارج فلا بد أن يكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص. أولا كل موجود في الخارج، كلمة في الخارج هذه اقترابا من الموجود في الذهن، لأن الأذهان تفرض أشياء ما يمكن وجودها في الأعيان، فقولنا في الخارج اقترابا من إيش؟ مما يوجد في الذهن. نعم، أنت الآن في ذهنك ربما تقدر أشياء مستحيلة في الخارج، قد تقدر أن جمرة تلتهب في وسط ماء في ذهنك، قول ما يفرض الذهن هذا؟ يفرض هذا، يفرض أن جمرة تلتهب في وسط ماء ولا لا؟ الذهن يفرض أن امرأة تحمل بولد يكون في جوف رأسها ولا ما يفرض؟ يفرض. لكن هل له وجود في الخارج؟ ما له وجود خارج. الذهن يفرض وجود المتناقضين جميعا، ولكن لا وجد له في الخارج. فلهذا ان تجد لكلمه اذا مر عليكم في كلام ابن تيميه او غيره كلمه في الخارج احترازا من الذهن، فان الاذهان تفرض ما لا يكون في الاعيان، وهذا امر مشاهد. هل يمكن ان تفرض شيئا موجودا ما له صفه ولا ما يمكن؟ فرضا في ذهنك يمكن تتصور انه وجد شيء لكن ما له صفه، لا هو طويل ولا قصير ولا ابيض ولا اسود، نعم، ولا غليظ ولا ثقيل خفيف ولا شيء، يمكن تفرض هذا، لكنه في الخارج ما يمكن. كل موجود في الخارج لا بد ان يكون له صفه. طيب يفرض كل شيء، الذهن يفرض كل شيء. الآن مثلا نجيب المثال الأول من التناب، هو واضح. لو وضعت جمرة في ماء وسكون تبقى، ذهنك ما يفرض أنه يوجد جمرة تتلهب في ماء ولا تبقى. الآن أنت ما يمكن يفرض ذهنك إن فيه سيارة رقت على الهواء، سيارة اللي قلنا معك الآن شغلتها ما تقول سيارة على طول تمشي على الهواء، المهم تفرض هذا ولا لا؟ فرضا يعني أنت ما تتخيل أنتم الآن ما تتخيلون إن فيها الآن 1000 سيارة فوقنا، ممكن، لكن في الخارج ما فوقنا شيء إلا تقبل نفسي. نعم، يتصور الإنسان أنه يوجد واحد يمشي على رأسه من هذا إلى نفسه، تخيل إلا لا؟ لا، عند ذلك فهمت أن الواقع شيء والفرض شيء آخر. لا يمكن. طيب، قال الله عز وجل لو كان فيهما آلهة إن الله لفسدت، هل تتخيل ذلك ولا لا؟ كيف لا يستمع شيء ما يستمع شيء؟ سيان لأنه ممتنع، لكن فرضا يمكن ولا ما يمكن؟ فرضا، لكن على سبيل الفرض ممتنع. لو كان ذلك لفسدت، فتبين الآن لو صورنا شيء محال انه يوجد في الخارج، لكن الذهن قد يتصور ان هناك الهين ذهنا، لكن واقعا ما يوجد. فيجب ان نعرف ان الذهن يفرض اشياء لا يمكن ان توجد في الخارج، ولو معه انه يفرض الا الواقع، لا يفرض شيء ما يمكن يوجد هذا الشيء. المهم هذا
خير.
المهم ان التخيل، انك تتخيل شيء موجود ما له صفة يمكن تتخيل هذا، لكن هل يوجد شيء امامه في الخارج ما له صفة؟ كل شيء موجود لا بد له من صفة، لو لم يكن من صفته الا انه موجود لكان كافيا. فنقول الآن هل الخالق موجود ولا غير موجود؟ نقول الذي يمكننا الخطأ أول نسألكم إذن، هل الرب موجود ولا لا؟ فتقولون موجود، لو أنكروا وجود الرب كفر. نقول إذا كان موجودا فكل موجود فلا بد أن يكون مستقبلا بالصفة، يقدرون يقول لا؟ ما يقدرون، لأنهم لو قالوا لا إن أول ما يدمغ رؤوسكم صفة الوجود، وأنتم الآن تقولون إنه موجود، فمعنى موجود متصف بصفة الوجود، فلا بد لكل موجود من صفة، أليس كذلك؟ قد يكون جسم وقد يكون غير جسم، صح ولا لا؟ السواد والبياض والطول والقصر موجود، وهو جسم ولا غير جسم؟ غير جسم. طيب، وقد يكون جسما ثقيلا أو جسما رقيقا، فهو لنا حديد جسم ثقيل، الزب رقيق، فإذا كل موجود لا بد له من صفة، فإذا كان كذلك يقول فلا بد أن يكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص. الرب موجود فلا بد له من صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص، والثاني ما هو؟ صفة النقص باطل بالنسبة إلى رب الكامل المستحق للعبادة. نعم الثاني باطل بالنسبة إلى رب الكامل المستحق للعبادة وهو الله عز وجل. والرب من أسماء الله ولا لا؟
نعم
الرب من أسماء الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وهو في صحيح مسلم عظموا فيه الرب. فإذا نقول النقص بالنسبة إلى الله ممتنع لا يمكن. فإذا ولذلك استدل الله تعالى على بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بصفات النقص والعجز بكونها لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر ولا تخلق ولا تنفع، أليس كذلك؟ لكونها عاجزة ناقصة الصفات صارت غير مستحقة للعبادة. فإذا بطل الثاني وش الثاني؟ النقص، وهو تعين الأول وهو ثبوت صفات الكمال لله. أظن هذا دليل عقلي أكون واضح. زين، صار دلالة العقل على ثبوت صفات الكمال لله واضح. نقول مثلا نأتي بصفة الكلام، هم يقولون أن الله يتكلم، نقول لهم هل صفة الكمال الكلام كمال ولا نقص؟ كمال لا شك فيه، فمن يتكلم أكمل ممن لا يتكلم، سواء كان بأكثر خلقة أو بسبب عاهة أصابته، فإن من يتكلم أفضل ممن لا يتكلم وأكمل. ولهذا كان الإنسان إنسانا والبهيمة بهيمة ما تتكلم، أمرها مبهم. تأتي إلى الشاة مثلا تصغي، ما تديه كبنة ولا في طعام ولا محترر ولا بردان ولا فيها ألم في بطنها ولا في رأسها، أليس كذلك؟ لكن تأتي للإنسان إذا جاء يقول عطم طعام، يبين إذا عطش يقول أعطي ماء، إذا أوجع بطنه يقول بطنه يوجع، وهكذا. فالحاصل أننا نقول إذا كان الرب عز وجل موجودا بإقراركم فإما أن يكون متصفا بصفات الكمال وإما أن يكون متصفا بصفات النقص، والثاني باطل، فلازم أن يكون متصفا بماذا؟ بصفات الكمال. وكل ما أثبته الله عز وجل فإن لنفسه فهو صفة كمال. وش الدليل؟ قوله تعالى: ولله المثل الأعلى. المثل قال العلماء الوصف، الأعلى الأكمل. نعم. ثانيا نقول: ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال. أولا أما المخلوق صفات كمال؟ لا، صفات كمال له علم وقدرة وسمع وبصر وحياة وقوة وعزة وحكمة إلى آخره، أليس كذلك؟ كل هذا المخلوق وهي صفة كمال. ومن الذي أعطاه هذا الكمال؟
الله.
الله فمعطي الكمال أولى بالكمال، معطي الكمال أولى بالكمال. هل يمكن أن يكون ناقص يعطي غيره شيئا كاملا؟ لا، ما يمكن أبدا. نعم العاجز قال: والله أنا عاجز أبعض غير قدرة، يقول يمكن؟ ما يمكن، ما عندك قدرة حتى تعطي غيرك القدرة. الإنسان الفقير قال: أنا بعطي غيري مال يشرب بيت علشان يكتفي عن الإجراء ويكمل بهذا، يمكن؟ ما يمكن، ما يمكن أبدا. فالناقص على اسمه ناقص، لا يمكن أن يكون كاملا بتكميل غيره. فنعطي الكمال إذن أو نعطي الكمال أو لا بالكمال. فمن أعطى السمع يمكن أن يكون أصم؟ أبدا. من أعطى المال يمكن أن يكون فقيرا؟ لا يمكن. من أعطى غيره قدرة وقوة لا يمكن أن يكون عاجزا، لأنه بمجرد إيصاله الخير إلى هذا الإنسان يدل على كماله. فتبين الآن أن صفات نعم كل موجود لا بد له من صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص، وهذا يسميه العلماء في المجادلة والمناظرة يسمونه الصبر والتقسيم. الصبر والتقسيم بمعنى أنك تردد الشيء بين أمرين لا ذلك لهما مثلا، وتلزم الخصم بأن يقول في أحدهما. الصبر والتقسيم يقول الآن لا يخلو كل موجود لا بد له من صفة، وأنتم تصفون بأن الله موجود لا بد له من صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص، وصفة النقص ممتنعة عليه فتعين أن يثبت له صفة الكمال. الثاني طريق الأولى أن نقول هذه المخلوقات هي خلق الله عز وجل وفيها كمال ولا لا؟ فيها كمال، ومعطي الكمال أولى بالكمال، إذ أنه من المعقول أو من المعلوم بالعقل أن الناقص لا يكمل غيره، فما من أحد كمل غيره إلا وهو أكمل منه، وهذا دليله واضح. لو لم يكن من كماله إلا إعطاء الكمال لغيره فكان ذلك كافيا في ثبوت الكمال له. طيب نعم نعم نعم
هل المنكرين يقولون الصفات كلها
يعني يقولون يفرحون بتعولات الصفات او ينكرون هالصفات؟ لا، هم قسمين، منهم من ينكر جميع الصفات مثل الجهميه ينكرون جميع الصفات، ومنهم من ينكر بعض الصفات بل اكثر الصفات ويثبتون صفات معينه فقط. فالاشاعره مثلا ما يثبتون من صفات الله الا سبعا فقط والباقي كله يعني ما له حصر صفات الله عز وجل وما ذلك من كلامه. جميع الصفات الخبرية، كل الصفات الخبرية وكل الصفات الفعلية الاختيارية كلها ينكرونها.
هل ينكرون الصفات اللي احنا الواردة بالقرآن؟
ينكرون كل صفة، حتى السمع والبصر والكلام ينكرونها.
هذه الواردة
يمكنونها،
لكن قد يقولون يقولون إحنا ما نفترض لو الصفات وصغير
هذه هم يقولون ينكر هذه الصفات الموجودة، هذه الصفات الموجودة ينكرونها
وغيرها
وش غيرها. إذا كانوا ينكرون الموجود فلما أثبت من باب أولى. حنا أيضا ما إحنا وجماعة ما يثبتون شيء لما يثبتون الله لنا معروف فأتوا بجي. نعم باقي هذا باقي شوية بالدرس. يقول وأما دلالة الفطرة على ثبوت صفات الكمال لله، دلالة الفطرة فلأن النفوس السليمة مجبورة ومفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته. كل قلب سليم وفطرة سليمة فإنها مفطورة على محبة الله وعلى تعظيمه وعلى عبادته. قال الله عز وجل تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون التسبيح. إذن كل شيء يتعبد لله. نعم، ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. فالنفوس الفطر السليمة مجبولة على محبة الله وعلى تعظيمه وعلى عبادته، ولهذا ثبت في الحديث القدسي أن الله يقول إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. فخبث النفس والفطرة طارئ ولا أصلي؟ طارئ. إذن الفطرة السليمة مجبولة على أن تحب خالقها وعلى أن تعظمه وعلى أن تعبده. كل مولود يولد على الفطرة، ولكن هل تحس وتعظم وتعبد إلا من عرفت أنه متصف بصفات الكمال لا قدر ربوبيته وألوهيته؟ أجواب لا، أجواب لا، لا يمكن أن تحس وأن تعظم وأن تعبد إلا من عرفت أنه متصف بصفات الكمال من أجل أن تعبده بها. ولذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، وقال لقومه أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. فإذا ما يمكن أن تعبد النفوس إلا من عرفت أنه متصف بالصفات التي يستحق بها أن يعبد، وهذا أمر ظاهر. عندما تقول يا رب اغفر، فأنت مؤمن بالربوبية، ومؤمن بأنه يغفر، ومؤمن بأنه يعلم، ومؤمن بأنه يسمع دعاءك، ومؤمن بأنه قادر على أن يجيب مطلوبك، أليس كذلك؟ لولا هذا ما دعوت الله. إذن فالنفوس مجبولة على هذا الشيء. انظر إلى النفوس إذا خلت من الشوائب، حتى نفوس الكفر إذا ضل عنهم ما كانوا يفترون، من يدعون في الشدائد؟ يدعون الله مخلصين له الدين، لأن جميع الشوائب تتمزق في هذا الحال، فترجع الفطرة إلى أصلها، وهو دعاء الله عز وجل وحده لا شريك له. ومعلوم أنهم لا يدعون الله في حال الضراء إلا وهم يعلمون أنه قادر على كشفه وعلى إزالتها، وإلا لعد ذلك عبثا منه. فتبين بهذا أن الفطرة تدل على أن الله تعالى متصف بماذا؟ بصفات الكمال اللائقة به. نعم. وأما دلالة الشرع على ثبوت صفات الكمال لله فأكثر من أن تحصر، مثل قوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له ما في السماوات والأرض، له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فإن قلت هذه أسماء وأنت تريد أن تثبت الصفات، فما الجواب؟ كل اسم فهو متضمن لصفة ولا عكس، كل اسم متضمن لصفة ولا عكس، يعني ليس كل صفة متضمنة لاسم، لكن كل اسم فإنه متضمن لصفة. ولهذا سبق لنا في التقرير أن الأسماء لا يتم الإيمان بها إلا بأمور ثلاثة، إن كانت متعدية، وفي أمرين إن كانت لازمة. ما هي الأمور الثلاثة؟ كل اسم ما يتم الإيمان به إلا بثبوت في أداة ثلاثة أشياء. نعم. إذا كان متعديا، أما إذا لم يكن متعديا فإثبات الاسم والصفة فقط. وقال تعالى ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض. المثل الأعلى ما هو؟ الوصف الأكمل. وقال تعالى الله الذي لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى قوله وهو العلي العظيم، هذه آية الكرسي. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون إيش؟ أصم بدون عليك. أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من حونة راحلته. فهنا أثبت استجابة الله عز وجل إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. فتبين الآن يا أخوان أن اعتقاد هذا الرجل الذي يقول إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، أن اعتقاده أن لله لأنه ليس لله صفة اعتقاد باطل. ما الذي دل على بطلانه؟ العقل والفطرة والشرع. والله أعلم. قال الواحد يزيد تقدم لنا أن قول الغبي إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم قول باطل. الأول من وجوه، الأول أنه متناقض. وجه التناقض أنه متى حكم بأنها أسلم لازم أن تكون أعلم وأحسن، لأنه ما في السلامة إلا بالعلم والحكمة. ثانيا أنه إنما قال هذا القول بناء على أن الله ليس له صفة تدل على هذه النصوص، وهذا باطل ولا صحيح؟ باطل، لأن الله تعالى قد ثبتت له نصوص الكمال في العقل والفطرة والشرع، وسيأتي إن شاء الله بقية الموضوع. ما هو دليل الدليل العقلي على ثبوت صفات الكمال لله؟ نعم، ما هو الدليل العقلي على ثبوت صفات الكمال لله؟ نعم، قد اختلف المجرد الإيمان بألفاظ النصوص بغير إثبات معناها اعتقاد باطل، ليعتقد الناس لك يؤمنون بألفاظ النصوص ولا يدرك معناها. ولهذا يقولون إن مذهب السلف هو التصوير، تصوير، ونحن نقول لهم هذا كذب على السلف، فإنكم إن أردتم أن السلف يصورون الكيفية فهو صحيح، وإن أردتم أنهم يصورون المعنى فهو كذب على السلف. فالسلف أعلم الناس في نصوص السلف، ولا أحد أعلم من السلف في نصوص السلف أبدا، لأنهم يفهمون من دينها أكثر مما يفهم من بعدهم، وأيضا أبلغهم في إثبات معانيها اللائقة بالله، فهم يفهمون المعنى ويثبتونه. ولهذا سيأتينا إن شاء الله منهم عبارات، العبارة المشهورة عن أئمتهم يقولون أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف، وهذا يدل على أنهم يثبتون المعنى. لو كانوا يريدون إلا عزم لله لقالوا أمروا لفظها ولا تعتقدوا معناها، أو قالوا لا لا يعلم المعنى. ومالك رحمه الله يقول الاستواء معلوم والكيف مجهول، فهم يعلمون المعاني. وهل تعتقد أن رسول الله عليه الصلاة والسلام يقرأ قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى ولا يسمع استوى؟ نعم أبدا. وهل تقدر أن رسول الله عليه الصلاة والسلام يقرأ لما خلقت بيدي ولا يسمع بيدي؟ نعم لا يمكن هذا أبدا. وكذلك الخلفاء الراشدون، وكذلك الصحابة والتابعون وأئمة الأمة بعدهم، كلهم لا بد أن يكونوا عالمين بمعاني آيات الكتاب. إذا كان إذا كنا نقول لا يمكن أن يقرأوا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وهم لا يعلمون المعنى، فإننا نقول إذا كان هذا ممكنا فامتناع أن لا يعلم معنى قوله الرحمن على العرش استوى من باب أول. وهذا أمر يقين أنهم يعلمون معنى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أو ما يعلمون يعلمون، وقد طبقوها فعلا، فهم يتوضؤون على حسب ما تدل عليه هذه الآية الكريمة. إذا كانوا يعلمون الآيات الدالة على الأحكام العملية فكيف لا يؤمنون بالآيات الدالة على العقائد الخبرية العلمية؟ هذا شيء مستحيل. إذا السلف يؤمنون، يعرفون معاني آية السلام وأحاديثه ويؤمنون بها ولا لا؟ ويثبتونها، لكنهم يتبرؤون من شيئين وهما التمثيل والتكييف. نعم. الوجه الرابع أن السلف هم ورثة الأنبياء والمرسلين، فقد تلقوا علومهم من ينبوع الرسالة الإلهية وحقائق الإيمان. مسلم ولا لا؟ السلف وعلى رأسهم الصحابة، من أين تلقوا علمهم في كتاب أسماء الله وصفاته؟ من الكتاب والسنة، من رسول الله عليه الصلاة والسلام، من الكتاب والسنة. أما أولئك الخلف فقد تلقوا ما عندهم. نعم، كيف السلف كنا تلقوا علومه، والخلف كنا تلقوا ما عندهم، لأن اللي عندهم علوم هي جهل، سواء هي جهل ليست علوما حقيقية. فخلاف السلف تلقوا ما عندهم من المجوس والمشركين وضلال اليهود واليونان، ونعلم هذا مما سيأتي إن شاء الله تعالى في بيان مقالة استنداد أهل التعطيل. مقالة أهل التعطيل مستمدة من هذه الأصناف، وبئس الأصناف المجوس والمشركين وضلال اليهود واليونان، لأن كما سيأتي إن شاء الله تعالى أكثر ما دخل على هذه الأمة التعطيل من كتب اليونان التي عرضها المأمون. ولهذا قال الشيخ الإسلام: لا أظن أن الله تعالى يغفل المأمون عما أدخله على الأمة من فساد العقيدة، لأن البلاء كل البلاء فيما عرضه من كتب اليونان، حتى أنه قيل أنه يؤتى إليه الكتاب ويزنه بذهبا، يزن ذهب في كفة ذهب وفي كفة هذا الكتاب ويعطي صاحبه هذا الذهب، حرصا على تعريف كتب اليونان. ولكنها ضربت الأمة، ضربت الأمة ضربا عظيما. وتعرفون أن المحنة التي وقعت لنا محمد على يد من؟ على يد المأمون، وحصل بهذا شر كبير. المهم أن سيأتي إن شاء الله تعالى أن استنجاد مطار التحصيل من هذه الطرق ينابيع فساد المجوس، المشركين، ضلال اليهود، ضلال اليونان.
لماذا مشكلة هذا؟
لا، مذهبهم أكثرهم عباد النجوم وخياكل وخواطر. فكيف؟
وش تقول يا أظن أن الله يغفر؟ من التعدي على الله؟
لا، ما قال
يعني الرجل الذي قال لا أظن أن الله يغفر؟
لا، يعني حلف قال والله لا أظن أن الله، لكن هذا قال لا أظن. فرق بين الإنسان يقول ما أظن، لأن جرم عظيم المؤمن، جرم عظيم. والإنسان يقول ما أظن أنه يحلف بما يقول، لأنه خطأ. يعني مهما كان حتى لو مهما نيته هو غير العقيدة، وطلب الناس إلى خلق القرآن، واللي ما يقول بهذا يحدثه ولا يحدثه. هذه مشكلة مني ولا مني؟
أبلغ.
طيب، يقول: فأما أولئك الخلق، نعم، فكيف يكون ورثة المجوس والمشركين واليهود واليونان وأفراخهم؟ هذا تعديل شيخ الإسلام ورحمه الله قوي في هذا، في هذا على هؤلاء المعطلة. أفراخهم الفرق ضعيف، ومن يأخذ طعام كرابه؟ من أمه. يعني هؤلاء ما هم ما عندهم القوة التي يعتدون بأنفسهم فيها، وإنما صاروا مثل الفرق، تنجد أمها الحبة وتناديه ويجي وياك. ولهذا عبر عنه شخصان، عبر عن أهل التعطيل بأنهم أفراخ هؤلاء. كيف يكون أعلم وأحسن في أسماء الله وكتابه من ورثة الأنبياء والمرسلين؟ هذا ممكن ولا لا؟ يمكن أن يكون هؤلاء ورثة المجوس واليهود واليونان والمشركين أعلم بالله وأسمائه وصفاته، مو أعلم بالدنيا، يمكن بالدنيا أعلم، لكن بأسماء الله وصفاته أعلم من ورثة الأنبياء والمرسلين؟ ما يمكن؟ ما يمكن أبدا. لو أنك قلت إن هذا الرجل الذي يبيع الخضرة، بالله يبيع الخضرة، يبيع حبحبه ويبيع كيلو ويبيع جبات ما أشبه ذلك، لو قلت هذا أعلم من صناع القنابل في الروس ومريكا، يصح يمكن هذا ولا ما يمكن؟ أحد يصدق؟ من هم أصحاب الشأن في أسماء الله والصفات؟ الأنبياء والمرسلون وتلاميذهم. كيف يكون هؤلاء أعلم بالله وأسمائه وصفاته ممن أكبر عنايتهم التعرف والمعرفة في أسماء الله والصفات، وهم الأنبياء والمرسلون؟ الوجه الخامس أن هؤلاء، وهذا من أشجع الوجه الخامس، أن هؤلاء الخلف الذين فضل هذا الغبي طريقتهم في العلم والحكمة على طريقة السلف كانوا حيارى مضطربين. بالله، هل الحيران المضطرب اللي ما يدوش وينهوه هل عنده علم؟
لا،
عنده علم ما تحيى ولا اضطرب، وصار يقول اليوم قول وباكر يقول قول، اليوم يقول هذا العقل يوجب كذا وبكر يقول العقل يحزن كذا ويمنعه، هذا اضطراب. يكون يبقى حيران صلى الله عليه وسلم، يمكن يقول هذا أعلم من رجل موقن يؤمن بالله وأسمائه وصفاته حق الإيمان ولا ما
يمكن؟
هذا مستحيل. يقول الحمد لله الآن نحن وإياه نزن بالقصص المستقيم، كيف حال الخلف السلف الصالح؟ هو عندهم حيرة، عندهم اضطراب في أسماء الله وصفاته، ولا طريقة واحدة؟ طريقة واحدة مبنية على الإيمان واليقين، وهؤلاء طريقتهم حيرة وشك. ها حتى انه بعضهم يقول اكثر الناس شكا عند الموت اهل الكلام والعلم، يلحقهم شك وحيره وقلق، لان ما دخل الايمان في قلوبهم. واذا لم يدخل الايمان القلب فانه يكون صاحبه في احوج ما يكون اليه، وذلك عند الموت. نسال الله ان يحسنكم خاتمه. يقول ان هؤلاء الخلق الذين فصل هذا العظيم طريقتهم في العلم والحكمه على طريقه السلف كانوا حيارى مضطربين بسبب شيخ السبب في حيرتهم، بسبب إعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى. هذا السبب، ما ذهبوا يأخذون أسماء الله وصفاته مما بعث به الرسول عليه الصلاة والسلام. من أين أخذوها؟ التمسوها يقول والتماسهم علم معرفة الله ممن لا يعرفه. التماسهم علم معرفة الله ممن لا يعرفه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف الله بأسمائه وصفاته، وخلفاؤه وأئمة أمته كذلك. خذ معرفة الله في أسمائه وصفاته من كتاب الله وسنة رسوله، لا تأخذها مما قال فلان وقال فلان من هؤلاء الذين لا يعرفون الله في إقرارهم على أنفسهم. نعم، أعتقد أن الرجل لو جاء إلى شخص أعمى لم يخرج من البلد قال دلني على طريق مكة يكون صواب؟ رجل جاء إلى رجل أعمى ما خرج عن البلد كان جزاك الله خير ودي تدلا على طريق مكة، يصلح هذا ولا لا؟ ما يصلح. لكن لو جاء إلى رجل بسيط الطرق عارف متردد وقال له طريق مكة اخرج من هذا البلد، وإذا وصلت إلى كذا فامضي يمين أو شمال، وهكذا حتى بين لك كأنما يشاهده. أي ما حق أن تطلب معرفة مكة طريق مكة منه؟ الأخير بلا شك. نعم، هذا يقول يعرف، يريدون معرفة الله ممن لا يعرفه بإقراره على نفسه وشهادة الأمة عليه. حتى قال الرابع وهو من رؤسائي، من رؤسائي أهل الكلام الرابع معروف الضغط الرابع من الضغط الدير الرابع، هذا من أئمة المتكلمين. يقول مبينا ما ينتهي إليه أمرهم نهاية إقدام العقول عقاب. إلى صار نهاية العقاب ربط خلاص، ما تتحرك يمينه ولا شماله، هذه نهاية إقدام العقول. الإنسان اللي يريد أن يعرف الله في عقله ينتهي به الأمر إلى أن يقف حيران، ما دام رؤيتنا للبيت للسماء ترجع البصر هل ترى من فتور، ثم ترجع البصر الطرفين ينقلب إلى البصر الخاسع ووحشيه، وهو مما يعلم بالحس ما يمكن إدراكه. كيف هذا الرب عز وجل؟ هل يمكن إدراك الله بقياس العقول؟ لا يمكن. يقول وأكثر سعي العالمين ضلال، أكثر سعي العالمين هذي على طريقه، أكثر سعيهم ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومها. نعم، احنا ظنك درجة الروح توحش من جسمه، نعم توحش من غيره ولا ما توحش من باب اولى. وغاية دنيانا ادم ووباب، ولم نستجد من بحثنا طول عمرنا سوى ان جمعنا فيه قيل وقال. الحصيلة جيدة. نعم، ما وصلوا الى يقين، كل بحث طولهم من عمرهم، كل بحث قال فلان وقال فلان الثاني وقال فلان ونقل فلان، وهكذا جدل ولجة ودوامة ما تصل إلى يقين. ما أسهل طريق الكتاب والسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما شكى إليه الصحابة أنهم يجدون في أنفسهم أشياء لا يستطيعون الكلام بها، أمره إذا أحس بذلك ماذا يصنع؟ قال فليستعذ الله ولينتهي. ما قال رح يضرب المقدمات والنتائج وشوف وش النتيجة، لا، فليستعذ بالله ولينتهي. هذا أمر، هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمة بسيطة يمكن ذولا يكون عليهم مدللات ما يصلون ولا إلى نصف يعني ووضوح. فهؤلاء كلهم كل كلامهم قيل وقال، وإذا رأت فجاهل كتبهم تبين لك أنهم متأكدين على شيء.
هذا راجع لنا
رايك. ها؟
الشعر هذا. هو راجع للكتاب.
اسمع كلام آخر. يقول لقد تأملت الراجع. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا. هو رجل من علم الكلام والفلسفة. وتأملت الطرق الكلامية كلها والمناهج الفلسفية وهي بمعنى الطرق لكنه تعبير اختلاف له. فما رأيتها تشفي عليلا يعني من مرضه ولا تروي غليلا من عطشه. مشتاجته لا فائدة منها ما دام لا تشفي الأمراض ولا تروي من العطش فلا فائدة منها. الآن انتقل ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في الإثبات الرحمن على عرش فأثبت إيش فلسه على العرش إليه يصعد الكلم الطيب فأثبت العلو وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء فأثبت فأنفي المماثل ولا يحيطن به علما فأنفي التكليف. واضح؟ وهذا طريقة سليمة. الرحمن على العرش استوى نعم إليه يصعد الكلم الطيب. إذن أين هذا العرش؟ فوق كل شيء. وإليه يصعد الكلم الطيب دليل على علوه سبحانه وتعالى. واثبت أن الله مستوى على عرشه علي بذاته على خلقه. هل هذا الاستواء معلوم الكيفية؟ لا. وش الدليل؟ ولا يحيطون به علما. ولا يحيطون به علما. هل هو مماثل لاستوائنا على السرير والبهينة؟ لا. بقوله ليس كمثله شيء. يعني أربع كلمات تثبت لك هذه العقيدة التي ذهب هؤلاء الناس إلى إثباتها ونفيها مرة نعم والتوقف فيها مرة أخرى. لكن هذه طريقة سليمة وهكذا يجب في جميع الصدق. ولا تستوحش يا أخي مما وصف الله به نفسه. لا تقول هذا يستلم كذا هذا يقتضي كذا. ما دام الله أثبته لنفسه والكلام بين وواضح لا تستوحش منه أبدا. ولهذا لما أضاف الله إلى نفسه ما لا يليق به بينه في الحديث القدسي أن الله يقول للعبد يوم القيامة يا عبدي استطعمتك فلم تطعمني استطعمتك فلم تطعمني استسقيتك فلم تسقيني مرضت فلم تعدني. كل هذه هل تليق بالله؟
لا
ما تليق. ولهذا بينها الله عز وجل في نفس الحديث فقال أما علمت أن عبدي فلان استطعمتك فلم تطعمني أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي أما علمت أن عبدي فلان استسقاك ولم تسقه أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعد أما علمت أنه لو مرض لوجدتني عنده لو عدته لوجدتني عنده ما قال وجدت ذلك عندي قال لوجدتني عنده ففرق بين هذا واللي قبله. المهم لما كان هذا الحديث ظاهره لا يليق بالله هل تركه الله مغفلا؟ لا بل بينه. اذا ناقل من هذا ان كل نص ورد في صفات الله ولم يكن له تاويل من عند الله او من عند رسوله فهو ايش على ظاهره على ما يليق بالله لا نكيف ولا نمثل.
انا وجدتني عنده
شيء
نعم على شيء يعني
معناها ان الله سبحانه وتعالى عند المكبر في قلوبهم عند الضعفاء. فهذا المريض لما كان ضعيفا كان الله سبحانه وتعالى عنده يعني باللطف والرحمه والمغفره وما اشبه ذلك. نعم اي معلوم يعني ما يمكن ان يكون الله بذاته عند هذا الرجل وهو في السماء ولا شيء من المخلوقات يحيط به سبحانه وتعالى. نعم اقول اولنا بانه هل تعتقد ان الله عز وجل وهو أعلم من كل شيء يمكن أن يكون جاء للحجرة نحن على طريقتنا نقول إنه عنده لكنه لا يجب أن يكون في الحجرة بل يجب أنه ليس في الحجرة. إينا لا الله مستمع ليس في كل مكان ولا يمكن أن يكون في كل مكان، لكنه يعلم ما في كل مكان، يعلم ما في كل مكان، يعني واجه السنة عنده وهو في السماء. المعنى أن الله عز وجل يكون عنده رحمة لهؤلاء المرضى أكثر من غيره، وكل من كان أشد استقراره الله كان الله إليه أكثر. نعم، يقول انتهى كلامه. فكيف تكون طريقة هؤلاء الحيارة؟ ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. الرجل الآن قال اللي جرب مثل تجربتي يعرف مثل معرفتي، وش يعرف؟ أن هؤلاء ليس عندهم شيء، لم يستفيدوا إلا قيل وقال، ما استفادوا شيئا. إذا كان هذه شهادة من هذا الرجل الذي يعتبر إماما في الكلام والفلسفة، تبين أنها لا خير فيه. ولهذا قال شيخ الإسلام عن علم المنطق: إنني أعلم أن علم المنطق لا يحتاج إليه الذكي ولا يحتاج إليه البليغ، لأنه صعب على البليغ، والذكي يصل هذه الليل. نعم، إذا ظهر هذا معك. والله أنا ما قرأت لكن ظهر فيه في بلاء في أدلالية كبيرة. نعم. فكيف تكون طريقة هؤلاء الحسنة على يدرى في الأخير؟ نعم، هذا الآن بين موقف هذا الله أقول فيه. أقول
فيه مجرد
هل
بيان
هذا يعني الإعجاب بطريقة هذا الشيء فقط؟ لا لا لا، مو بإعجاب، هذا يدل عن احتفاظ
فقط.
هذا معنى قال أقرأ في كذا ورأيت أقرأ الطرق، ومن جرب من تجريب يجعر في ناس من زمان هذا رسول. قال فكيف تكون طريقة هؤلاء الحيارة الذين أقروا على أنفسهم بالضلال والحيرة أعلم وأحكم من طريقة السلام الذين هم أعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين وعظهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به رحمه الله على سائر أتباع الأنبياء، والذين أدركوا من حقائق الإيمان والعلوم ما لو سمع إليه ما حصل لغيرهم لاستحيا من يطلب المقارنة، فكيف بالحكم بتفضيل غيرهم عليهم؟ وبهذا يتبين أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم. فذات الوجه الآن خمسة، كل هذا دل على بطلان هذه الكلمة، مع أن هذه الكلمة موجودة ومتداولة بين الناس ولا سيما عند أشاعرة، يقول طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، لكن كما رأيتم الآن أنه قول باطل متناقض، وأن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم. اللهم الباب الذي قبل هذا مهم جدا، ولهذا تجب العناية به، وهو قول بعض المتأخرين، بعض الأغبياء مو المتأخرين، إن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحسن، لا بد من العناية به وبيان بطلانه حتى لا يلتبس عليهم الأمر. لأني قلت لكم إن بعض الناس من العلماء المحققين المشهور لهم بالخير يقولون هذا الكلام النووي وغيره، يقولون مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحسن. أما هذا الباب فهو في مسألة، يعني في مسألة بسيطة من اسمه من الأولى. يقول بعض المتأخرين إن مذهب السلف في الصفات إمرار النصوص على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. وش قصده؟ قصده ما سيأتي في الباب الذي يليه، إنه ما هناك فرق بين في مذهب السلف ومذهب الخلف، لأنهم كلهم يعتقدون أن ظاهرها غير مراد، لكن السلف يسكتون على رأيه وأولئك يعينون. نحن نقول إن هذا من باب التلبيس والتضليل، فأنت إذا قلت مذهب السلف إمرار النصوص على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، في شيء من التناقض في الواقع، لأنك إذا قلت إمرارها على ما جاءت به وجد أن تعتقد أن ظاهرها مراد، يجب، وإلا ما أمرتها على ما جاءت به. ولكن مع ذلك نحن نتنزل مع الناس، لأنهم قد يفهمون من مذهب السلف شيئا غير ما نفهمه نحن، فنحتاج إلى أن نفصل. فنقول هذا القول على إطلاقه فيه نظر، وعندكم أنتم هذا النقل على إطلاقه غير صحيح. هذا النقل لأن قوله مذهب السلف ينقل عن غيره، يقول هذا هو الذي يريدون، فنقول هذا النقل غير صحيح. وهذا القول أيضا على إطلاقه فيه نظر، المعنى متقارب. ليش؟ قال فإن لفظ ظاهر مجمل يحتاج إلى تفسير، وأكثر ما يأتي البلاء من الإجمال الذي ما في التفسير، فيؤخذ على إجماله ثم يبدأ كل إنسان يفسره على ما يريد، لكن بالتفصيل ذو الإشكال. فإن أريد بالظاهر، مش الظاهر الذي قال إن ظاهرها غير مراد، يقول ماذا تريد الظاهر؟ إن أراد أريد بالظاهر ما يظهر من النصوص من الصفات التي تليق بالله من غير تشبيه فهذا غير مراد، فهذا مراد قطعا. ومن قال إنه غير مراد فهو ضال إن نتقده في نفسه، وكاذب أو مخطئ إن نسبه إلى السلف. طيب نقول اللي يقول إن السلف يقول ظاهرها غير مراد، ما تريد بالظاهر؟ هل تريد بالظاهر المعنى اللائق بالله بدون تشبيه؟ إن قال نعم أريد هذا، قلنا لهم هذا مراد، وقولك إن السلف يقول غير مراد كذب إن نقلته إلى عنهم، وخطأ إن اعتقدته في نفسه وضلال. فإن السلف لا يقولون بهذا القول، لا يقولون إن ظاهرها اللائق بالله بدون تشبيه إنه غير مراد، بل يقولون إنه مراد. ونضرب لذلك مثلا، إذا قال قائل الرحمن على عرش استوى، وش ظاهر الآية؟ أنه على العرش واستوى عليه، سواء خاصا وهو العلو والارتفاع. فإذا قال قائل هذا الظاهر يقول السلف إنه غير مراد، ماذا نقول له؟ نقول كذا ما قال السلف هذا، وأنت إن اعتقدت إن هذا مثل السلف فأنت مخطئ. نعم، ولهذا قال فهو ضال إن اعتقده في نفسه، وكاذب إن قاله عن السلف أو مخطئ. فإذا قال أنا أريد بالظاهر استواء على العرش يعني كاستوائنا نحن على السرير، هذا هو الظاهر، نقول الظاهر هذا غير مراد ولا ما نقول؟ نقول هذا غير مراد لا شك، لكننا نمنع أن يكون هذا هو الظاهر، ما يمكن يكون هذا هو الظاهر، لأن الظاهر من جميع ما وصف الله به نفسه الظاهر منه أنها صفات تليق به بدون تشبيه. ودر هذه الجملة يحصل فيها اشتباه عند الطلبة، ما يفهمونها جيد. نعيد مرة ثانية، نقول إذا قال قائل إن السلف يعتقدون أن ظاهر النصوص غير مراد، نقول هذا على إطلاقه فيه نظر ويحتاج إلى تفصيل. ما هو التفصيل؟ أن نقول له ماذا تريد بالظاهر الذي زعمت أن السلف يقولون غير مراد؟ إن أردت بالظاهر المعنى اللائق بالله بدون تشبيه، نردت هذا المعنى فهو مراد. فلك يريدون هذا، يريدون أن معنى الآيات والأحاديث الدالة على الصفات أن معناها على حسب ما يليق بالله بدون تشبيه على ظاهره، وأنت إن نقلت هذا عن السلف فإنك كاذب أو مخطئ، وإن اعتقدته في نفسك وقلت إن هذا الظاهر المراد بنفسك فأنت ظاهر. طيب قال وإن أراد بالظاهر، وإن أريد بالظاهر ما قد يظهر لبعض الناس من أن ظاهرها تشبيه الله بخلقه فهذا غير مراد قطعا. لو قال ظاهر قوله تعالى استوى على العرش أنه كاستواء الإنسان على السرير، هذا ظاهر الآية وهو غير مراد، نقول صدقت في شيء وكذبت في شيء، وش اللي صدق فيه؟ أنه غير مراد، وكذب في أنه ظاهر النص. هذا ما يمكن يكون ظاهر النص، ولهذا قلنا وإن أراد بالظاهر ما قد يظهر لبعض الناس من أن ظاهرها تشبيه الله بخلقه فهذا غير مراد قطعا، وليس هو ظاهر النصوص، لأن مشابهة الله لخلقه أمر مستحيل، ولا يمكن أن يكون ظاهر الكتاب والسنة أمرا مستحيلا. ومن ظن أن هذا هو ظاهر أن هذا هو ظاهرها فإنه يبين له أن ظنه خطأ، وأن ظاهرها بل صريحها إثبات صفات تليق بالله وتختص به. وبهذا التفصيل نكون قد أعطينا من صفة حقها لفظا ونحن أظن واضح الآن. طيب لو قال قائل قوله تعالى لما خلقت بيدي ظاهره إثبات يد حقيقية تليق بالله وهو غير مراد، فهنا لا يقول هذا ليس بالصحيح، يقول هذا ليس بالصحيح، ليس هذا هو ظاهر النص. وش ظاهر النص؟ أنا قلت إذا قال إن ظاهر قولي بما خلقت بيدي إثبات يد حقيقية تشبه يد المخلوقين، نقول هذا ليس بظاهره. فإن قلت إن هذا غير مراد قلنا صدقت ولا كذبت؟ صدقت. أما إذا قال ظاهرها إثبات يدين حقيقيتين تليقان به وهذا غير مراد، نقول صدقت في شيء وكذبت في شيء. أما قولك إن ظاهرها إثبات يدين حقيقيتين تليق بالله فهذا صحيح، وأما قولك غير مراد فهذا كذب. فالسلف ما قالوا غير مراد، بل إنهم يقولون هذا مراد ونثبته لله عز وجل. بقينا ماذا يريد منه هو بيدي؟ يرى أن المراد بها في علم الله القوة والنعمة والقدرة وما أشبه ذلك، وهذا لا شك أنه تحريف للكلمة عن مواضعه. كيف
هذا يكون؟
يكون عذر علينا الآن.
يقول يحتمل أن يراد به لا يظهر من هذه النصوص من المعاني اللائقة لله تعالى بغير تشبيه، وهذا مراد خطأ. ومن اعتقد أنه غير مراد فضلان، ومن نقل على السلف أنه غير مراد واقترب عليهم أو أخطأ في فهم مذهبهم، ولا يمكن أن يقول أحد منهم إن قوله تعالى وهو السميع البصير لا يراد به السمع والبصر الحقيقيان اللائقان بالله من غير تشبيه، أو إن قوله تعالى بل يداه مبسوطتان لا يراد به اليدان الحقيقيتان واللائقتان بالله من غير تشبيه، أو إن قوله تعالى فأمنتم في السماء لا يراد به أن الله بذاته في السماء من غير تشبيه.
هذه لنا فيه الأمثلة، هذه أمثلة. طيب تفضل. ها هذا الأخير، هذا الأخير. طيب الباب السادس في لبس الحق بالباطل من بعض المتأخرين. قال بعض المتأخرين إنه لا فرق بين مذهب السلف ومذهب المؤولين في نصوص الصفات. نعم، وهذا القول كقول من يقول إنه لا فرق بين الجمرة والثلج. نعم، وبينهما فرق. قول ثلجة باردة وجمرة حارة ساخنة. طيب هؤلاء يقولون لا فرق بين مذهب السلف ومذهب المؤولين. فمذهب السلف كمذهب المعتزلة وكمذهب الأشاعرة وغيره من أهل التأويل. لماذا؟ قال فإن الكل اتفقوا على أن الآيات والأحاديث لا تدل على صفات الله أو الصفات. هذا من أكثر ما يصير. يقول الكل، من يعني الكل؟ السلف وأهل التأويل اتفقوا على أن الآيات والأحاديث لا تدل على صفات الله. فقوله الرحمن على العرش استوى ما تدل على صفات الله، وقوله لما خلقت بيدي ما تدل على صفات اليدين، وقوله أأمنتم من في السماء ما تدل على صفات العلو. ولكن المتأولون رأوا المصلحة في تأويلها لما فيه الحاجة إليه وعين المراد، وأما السلف فأمسكوا عن التأمين لجواز أن يكون المراد غيره. هذا يتكلم على ما يكفي الوقت. يقول اتفقوا على أنه لا يكفي.